بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني ثقة عابد. انظروا إلى أسلافنا يجعلون هذا الوصف عابد في تراجم الرواه لتعلم جدهم واجتهادهم في طاعة الله سبحانه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة صحابي جليل ومن المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إني لا آلو، لا أقصر أن أصلي بكم، أي في الصلاة بكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلكم في الصلاة، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الجملة الغرض منها حث الناس على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما فعله أنس. قال ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، لا أبصركم تصنعونه، والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، أي وقف قائما، حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، من السجدة الأولى مكث، أي بقي جالسا حتى يقول القائل: قد نسي. وهذا بارك الله فيكم قد تقدم معنا في حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وفيه كذلك الاطمئنان وعدم العجلة. قال: وما تقدم تقدم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك تقدم الكلام على شيء من ترجمته، قال: ما صليت وراء، أي خلف إمام قط، أخف صلاة من صلاة رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهكذا مع هذه الصفة فهي صلاة تامة، أنه صلى الله عليه وسلم في صلاته تخفيف بلا تقصير في الصلاة. والمسألة هذه كذلك تقدم معنا بارك الله فيكم الكلام على التخفيف، وأن الضابط في ذلك ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام ينظر رعاكم الله إلى حال المصلين، سيما في بعض المناسبات، فلا تطل على الناس. فليس المعنى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف أن تنقرها نقر الغراب، وإنما تصليها بطمأنينة، وهذا تقدم. قال: وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة فاضل صالح من التابعين، قال: جاءنا مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث الليثي، في مسجدنا هذا، أي في البصرة، وهذا للتأكيد، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، إني لأصلي بكم وما أقصد أن أصلي، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا فيه تعليم الصلاة بالفعل، وهي أثبت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فمالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. يريد تعليمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقلت، والقائل أيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا، وعمر بن سلمة الجرمي، مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. وموضوع هذا الحديث بارك الله فيكم هو حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة، قبل أن ينهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، وهي جلسة الاستراحة. لا خلاف بين أهل العلم كما قاله بعضهم في إباحة جلسة الاستراحة، وإنما الخلاف في استحبابها. قال ابن القيم: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة هل هي من سنن الصلاة أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من يحتاج لها على قولين. القول الأول بارك الله فيكم أن جلسة الاستراحة مستحبة، أن جلسة الاستراحة مستحبة، وهذا قول الشافعي في المشهور عنه، وإسحاق في رواية، وأحمد في رواية، وبه قال داود. وذكر الخلال في رواية أحمد أنها التي استقر عليها الاختيار والعمل، واستدلوا بحديث مالك ابن الحويرث قال الصنعاني: وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا حديث أبي حميد حيث قال في صفة الصلاة: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه، أخرجه أحمد وأهل السنن. وقد قاله أبو حميد بحضرة عشرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذا القول الأول. واستدلوا بأدلة منها حديث الباب. القول الثاني في المسألة عدم الاستحباب، وهذا هو مذهب الجمهور، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد، رواية عن أحمد. بعض الحنابلة قال إنها المشهورة عند أصحابه. الترمذي رحمه الله يقول: العمل عليه عند أهل العلم. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، وممن روي عنهم تركها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس. إذن قول الجماهير عدم الاستحباب، قالوا لأن هذا هو المروي عن الصحابة، عن عمرو وعلي، وفي الإسناد إليهما عيسى ابن أبي عيسى الحناط متروك، وعن ابن مسعود وإسناده صحيح، وابن عمر كذلك، وابن عباس كذلك، أي الأسانيد صحيحة. وقال بالقول الأول كما عرفت جمع من الصحابة. قال النعمان ابن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس. وهذا كما ترى يدل على أنهم ما كانوا يجلسون، ورد بأنه قد خالفهم صحابة آخرون، فإذا حصل الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فالصحابة ما اختلفوا في العقيدة، هذا من فضل الله في أصولها، وإنما حصل الخلاف في بعض مسائل الفقه. فإذا علمنا الاختلاف فالمرد إلى الحجة. القول الثالث وقال به بعضهم أنها تستحب لمن كبر وثقل بدنه وشق عليه النهوض على ركبتيه من غير أن يجلس، وهذا قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واستحسنه بعضهم، استحسن بعض العلماء هذا القول جمعا بين الأدلة، والراجح بارك الله فيكم هو القول الأول، الراجح هو القول الأول لقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كيفية هذه الجلسة؟ جلسة الاستراحة، يجلس مفترشا، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية حديث أبي حميد: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه. وما يفعله بعضهم من الافتراش فيها، فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديثا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش، والجمع بينه وبين الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش ما استحسنه ورجحه وذكره العلامة الألباني، من أن النهي في هذا الحديث في الافتراش في غير موضعه. إذن الجلسة هاهنا بارك الله فيكم صفتها أنه يجلس مفترشا لدلالة حديث أبي حميد، ويجلس على رجله اليسرى. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي، بحينة اسم أمه وهي بحينة بنت الحارث ابن عبد المطلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قوله كان يفيد الدوام والاستحباب، إذا صلى أي إذا سجد في صلاته، فرج أي باعد بين يديه أي بين عضديه، والمراد فرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده، حتى أي إلى يبدو بياض إبطيه، يبدو يظهر بياض إبطيه، تثنية إبط وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر عن هذه السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نقول إن بيان ما يفعل في اليدين عند السجود الاستحباب، لقول هذا الصحابي كان إذا صلى فرج بين يديه، وهو قول الجماهير، وذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل عندهم عليه، حتى قال الحافظ ابن رجب: وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل المرأة كالرجل؟ في هذه السنة؟ ذكر العلماء أن المرأة لا تتجافى بل تضم، وممن نقل ذلك ابن رجب وغيره. وإذا نظرنا إلى عموم التشريع وهو الأصل ولا تخصيص إلا بدليل، قلنا والمرأة كذلك، إذا صلت مع النساء أو صلت في بيتها فالحكم واحد، ولا دليل أعلمه من كتاب الله ولا من سنة نبيه على تخصيص الرجال دون النساء بهذا الحكم. بقي: هل هذا الاستحباب حتى ولو حصلت الأذية بمن يصلي بجانبك؟ بعض الناس ترى أنه يجافي، يفرج بين يديه في الصلاة فيؤذي من بجانبه، وأنت تعلم أن الأذية أذية المسلم حرام. فهنا نقول كما قال أهل العلم: لا يفعل ذلك والحالة هذه. وذكر أهل العلم أن أقل أحوالها الكراهة لما فيها من الأذية والتضييق على الناس، قد يكون الصف مزدحما، فإذا جئت وفعلت وطبقت هذه السنة حصل من التضييق على من بجانبيك يمينا ويسارا ما حصل، وهكذا لمن بعدهم، لأنك تضيق على هذا وهو يضيق على من بجانبه، والله المستعان. فلا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مسلمة سعيد بن زيد ابن مسلمة الأزدي البصري ثقة، قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا فيه حرص هذا التابعي رحمه الله على العلم، سؤال الصحابة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا يشمل صلاة الفرض والنفل، في نعليه، تثنية نعل وهو ما يلبس في الرجل لتتقي به الأرض. فأجاب أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: نعم، أي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه. موضوع هذا الحديث بيان حكم الصلاة في النعلين. اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الاستحباب، وهذا عليه أكثر السلف، ودليل الباب دليل من أدلة على ذلك أنها مستحبة وسنة. القول الثاني قالوا: الأفضل أن يخلع النعلين في الصلاة. قاله أصحاب الشافعي ونقلوه عنه، وبه قال بعض الحنابلة، مستدلين بأن ذلك فيه مباشرة المصلي بأطراف القدمين إذا سجد عليهما، والقول الأول هو الصواب بدون شك ولا مرية، وعلى من صلى بنعليه أن ينظر فيهما، فإن كان فيهما أذى فليطهرهما وليصلي فيهما. وكان شيخنا عليه رحمة الله حريصا جدا على تطبيق هذه السنة، فصليت مرة بجانبه في الصف الأول فالتفت يمينا وشمالا وقال: صلوا في نعالكم. وهذه من السنن التي طبقت في دار الحديث بدمج، فكنا وهذا من فضل الله علينا نطبق هذه السنة وغيرها. نقل ابن رجب رحمه الله تعالى الإجماع على الجواز، إذن الإجماع قائم على الجواز، وقالوا: أيهما الأفضل، أن يصلي في نعليه أو أنه يخلع نعليه ويصلي حافيا؟ وقال شيخ الإسلام: أما الصلاة في النعل ونحوه إلى أن قال: إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أبو قتادة الأنصاري الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر، وفي رواية مسلم: يؤم الناس وهو حامل أي رافع أمامة، وفي رواية مسلم: على عاتقه أمامة بنت أبي العاص، قال بنت زينب، ونسبها لأمها لشرف نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينب هي كبرى بناته صلوات الله وسلامه عليه، وقيل هي أكبر أولاده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، أي بنت لزينب ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد، وفي رواية الركعة، وضعها أي وضعها أمامه على الأرض، وإذا قام أي من السجود إلى الركعة التالية حملها. موضوع الحديث بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. القول الأول: الجواز في الفرض والنفل، وهو قول الإمام الشافعي، وحديث الباب دليل لذلك. القول الثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وقالوا: من فعل ذلك بطلت صلاته، والقول الأول هو الصواب. وبهذا تعلم أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضره، لذا نقل غير واحد الإجماع على ذلك، منهم ابن عبد البر: الحركة اليسيرة لا تضر الصلاة بدلالة السنة، حديث أبي قتادة ونحوه، والإجماع، نقل الإجماع ابن عبد البر وغيره. واختلفوا في ضابط اليسير، فمنهم من قال يرجع إلى العرف، ومنهم من قال غير ذلك. المشي الكثير ذكر غير واحد ونقل الإجماع على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، منهم الحافظ ابن حجر وغير واحد قال: وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، أي كونوا فيه على العدل والاستقامة، لأن المطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة في الصلاة، وأن يكون نشطا لا كسلان. ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، لا يبسط أي لا يمدها، لا يمد ذراعيه كم بساط الكلب، والإضافة إلى الكلب قصد التنفير، وتقدم معنا ذلك في مسألة، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. فذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، ويكره افتراش الذراعين كافتراش السبع. وبعض المتأخرين قال بالوجوب لظاهر النهي وينهى، والأصل فيه التحريم، أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهنا قال ولا يبسط أحدكم، وهذا عام، والنهي الأصل فيه التحريم إلا لدليل يصرفه إلى الكراهة، والحمد لله رب العالمين.